الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فإن تعظيم السنة واتباع السنة فيه كل خير، وفيه البعد عن كل شر. متى كان العبد من أهل تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل اتباعها فسوف يصيب كل خير وسوف يبتعد عن كل شر. وصدق الله إذ قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحال المؤمن مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يسير معها حيث سارت، ويتوقف معها حيث توقفت، وهذا حال العبد الموفق في الحقيقة، وكذلك هذا حال العبد الذي انتفع بالوصية، فإن شأن الوصية أن تكون من مشفق. فكيف إذا كان صاحب الوصية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو سيد المشفقين على الناس كما لا يخفى. دخل يوما على غلام يهودي خادم فدعاه إلى الإسلام، فشهد الغلام بشهادة الحق، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وضرب لنفسه مع الناس مثلا عظيما، فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل راكب، أو قال: كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الفراش وهذه الدواب يقعن في النار، وجعل يحجزهن عن النار: هلم عن النار، هلم عن النار، فهذا مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم فتغلبوني وتقتحمون فيها. فهو صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الناس، لذلك من كان من أهل اتباع سنته فقد أخذ بوصيته، وهي وصية المودع، كما جاء في حديث العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: وتحملوا إخواني وصيته، وصية من سيد المشفقين، وهي وصية مودع. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، حق الخالق وحق المخلوق، أو حق طائفة من المخلوقين ألا وهم ولاة الأمر. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو المخرج؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي آخر الأضراس، وهذا كناية عن شدة التمسك بالسنة. قال: وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا ريب أنه متى غابت السنة ظهرت البدعة، ومتى ظهرت السنة غابت البدعة. فأمر السنة أمر عظيم، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المقتفين لسنته صلى الله عليه وسلم. ويكفي العبد فخرا، نعم والله يكفي العبد فخرا أن يكون من أهل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأث ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صجرت أحمد لي نبيا. فهذا والله فخر ليس بعده فخر، أن تكون من أهل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن السائرين على دربه، أن تكون ممن اجتباك ربك سبحانه وتعالى فكنت معظما للسنة متبعا لها حريصا عليها، كلما سمعت بسنة من سننه صلى الله عليه وسلم كأنما وجدت كنزا. وهكذا والله هو حال سلفنا الصالح، متى بلغتهم سنة عنه عليه الصلاة والسلام حرصوا عليها واجتهدوا في تطبيقها، بل كان بعضهم لا يأتي من مسافة قريبة لسماع كلمة أو درس أو غير ذلك، بل يسافر من بلد إلى آخر حتى يسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يسافر من بلد لآخر حتى يتأكد من السنة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ارتحل من المدينة إلى بلاد الشام، إلى عبد الله بن أنيس في بلاد الشام، فسأله عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما على خزية ستر الله عليه يوم القيامة. فذهب إليه حتى يسمع هذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب العظيمة في الستر وفي النصيحة. وأبو أيوب الأنصاري يرتحل من المدينة إلى عقبة بن عامر في مصر حتى يتأكد من حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فشأن السنة شأن عظيم. أقول يكفينا فخرا، يكفي العبد فخرا أن يكون من أهل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم يوما عمر رضي الله عنه وأرضاه وفي يده شيئا من كتب أهل الكتاب أو من التوراة أو من الإنجيل، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ تأملوا في الخطاب، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام حيا لما وسعه إلا أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك ولا ريب فيه دعوة عظيمة لكل مسلم أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان سوف يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل سيصلي خلف رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كرامة لهذه الأمة، وهو من في منزلته. لذلك نقول يفرح العبد فرحا عظيما متى وفق لاتباع السنة والحرص عليها. وكان أئمتنا من السلف الصالح يحفظ الواحد منهم آلاف الأحاديث ويقول: ما حفظت حديثا من حديثه صلى الله عليه وسلم إلا وطبقته. ما يحفظون الحديث لأجل الحفظ ولمجرد الاستزادة، فهذا والله علم لا ينفع، وإنما يحفظون العلم للعمل. فنسأل الله أن نكون كذلك وأن نسير على دربهم. واعلموا أيها الأفاضل أن في اتباع السنة من الثمرات العظيمة ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ومن أعظم ثمرات اتباع السنة أن ينال العبد محبة الله سبحانه وتعالى، أن ينال العبد محبة الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة التي كان يسعى فيها الصالحون. فليس الشأن أن تزعم المحبة، فكلنا نزعم ذلك، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم خيبر بأنه سوف يعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس لم يهنأ لهم نوم في تلك الليلة، باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لهذا الفضل العظيم. والعجب أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان في طريقه إلى خيبر، فقد تخلف في بداية السفر وكان في الطريق إلى خيبر وما كان يدري عنه أحد حتى وصلها مع الفجر أو في الليل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه ثم أعطاه الراية، رجل يحب الله ورسوله. كيف تنال محبة الله وكيف تنال محبة الله سبحانه وتعالى أن يحبك الله وأن تكون من أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع السنة؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل هذه جميع النوافل، جميع السنن، ليست في الصلوات أو في الصيام أو في الحج، وإنما في جميع الأبواب. فمن كان كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وتأملوا في الفضائل الذي ينالها من كان كذلك. وأيضا من ثمرات اتباع السنة والسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم أن في اتباع السنة والحرص عليها وتطبيقها تكميل لما يحصل من نقص في الفرائض. فقد جاء في الحديث أن العبد يوم القيامة أول ما يسأل عنه من عمله الصلاة، فإن كان فيها نقص سئل أو جاء السؤال هل له من تطوع، فيقبل به ما حصل من نقص فريضته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهكذا في سائر العمل. هكذا في جميع الأعمال، في جميع الأعمال، كلما حرص الإنسان على تطبيق السنة في صيامه أو في حجه، وكذلك كما مثل النبي في الصلاة وفي غير ذلك من الأبواب العظيمة، كلما أتى بالفريضة ثم أتبعها بالسنة وبالحرص عليها كان ذلك نقصا لما يحصل من النقص في، أو كان ذلك إكمالا لما يحصل من نقص الفريضة. كذلك من ثمرات اتباع السنة ما يحصله أهل الاتباع من عظيم الأجر يوم القيامة. نعم والله، أجر عظيم فرط فيه كثير من الناس، أجور عظيمة ومنازل جليلة ينالها من حرص على السنة وطبقها، فما التفت لا لفلان ولا لعلان ولا لكبير ولا لصغير ولا لمجتمع، يرضى الناس أو لا يرضون. فأعظم أمر أن يحرص الإنسان على ماذا؟ على تطبيق السنة، لكن سنبين بعض التقييد في هذا الباب. والحديث في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن من ورائكم أيام الصبر للمتبع، أو قال صلى الله عليه وسلم: للمتمسك فيهن بما أنتم عليه، أي الصحابة، أجر 50 منكم. الذي يتمسك بالسنة في أيام الفتن وأيام المحن، ولا ريب نحن في زمان فتن عظمت فيه الشبهات وكثرت وتنوعت وتيسرت فيه الشهوات، فالمتمسك بالسنة الحريص عليها يقول صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. يكلم أصحابه، يعني الذي يعظم السنة ويتبع السنة يكون هذا أجره. فالصحابة كأنما عظم عليهم الأمر، كأنما رأوا أن الكلام يحتاج إلى تصريح، فقالوا: أو منهم، أو قالوا: أو منهم، يعني يا رسول الله هل تعني 50 منهم؟ قال: بل منكم. فالذي يصبر ويتبع ويعظم السنة في زمان الصبر وأيام الفتن له مثل أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد يقول قائل: فإذا كان الأمر كذلك فهل يكون هذا الذي يأتي بعد، أو يكون في زمان الفتن وفي زمان الصبر، هل يكون أفضل من الصحابة؟ نقول: لا شك أنه لا يكون أفضل من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة نالوا شيئا لم ينله غيرهم، ألا وهو الصحبة. وأيضا من يعني الثمرات العظيمة التي تترتب على اتباع السنة أن المتبع للسنة والمطبق لها كل من اقتدى به وأخذ بقوله أو اقتفى أثره وفعله وهو على السنة أجر هذا المتبع بعدد من طبق السنة بسببه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. ولا تظن أن الإنسان في اتباعه أو في دعوته للسنة لا بد أن يعتني المنابر أو يجلس في أو يجلس على الطاولات أو يوزع الأشرطة والكتيبات، هذا أمر عظيم، لكن العبد المتبع للسنة بمظهره وبتعامله وبأخلاقه، والله الذي لا إله غيره، يدل كثيرا من الناس على السنة، يدل كثيرا من الناس على السنة وهو لا يدري. فما عليه إلا أن يحرص على اتباع السنة وأن يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داعية في مشيه وفي سمته وفي أدبه وفي أخلاقه. وأيضا من الأمور العظيمة والثمرات العظيمة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع السنة والحرص عليها دليل على الهداية. قد يسأل سائل فيقول: هل أنا من المهتدين؟ فلينظر في تعظيمه للسنة، هذا دليل على أنه من المهتدين أو على أنه على خلاف ذلك. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فإذا أهل الاتباع وأهل تعظيم السنة والعمل بالسنة هم أهل الهداية. وكذلك من الثمرات العظيمة استغفار الملائكة للعمال بالسنة وللمتبعين لها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكذلك من الثمرات العظيمة أن أهل الاتباع هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الولاية والقرب منه صلى الله عليه وسلم ليس بالكلام وليس بالابتداء وإنما بالاتباع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكلما كان العبد معظما متبعا للسنة كان أقرب الناس وأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثمرات اتباع السنة أن العمال بالسنة هم أبعد الناس عن الشقاء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ختاما وليس آخرا، رضوان الله ودخول الجنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فأهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى، رضوان الله والجنة. نسأل الله يبلغنا وإياكم تلك المنازل. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في هذا الباب، وسوف أذكر شيئا يسيرا، ولازلنا ولم نتكلم عن السنن المهجورة، لكن لا بد من هذه المقدمة. فأولهم وأولاهم أفضلهم وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو أعظم الناس من غير خلاف ولا شك ولا ارتياب في تعظيم السنة وفي اتباعها. ولو تكلمنا عن الصديق وفي تعظيمه للسنة واتباعه للسنة لما كفانا محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث محاضرات. فالصديق في هذا الباب عجيب، في أحلك الظروف وفي أخطر المواقف تراه كالطود الشامخ في اتباع السنة، كأنما روحه ذابت في روح النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرى إلا ما يراه عليه الصلاة والسلام، ولا يقول إلا ما يقوله، بل قد يتوافق قول الصديق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمثلة، ومن أعظم الأمثلة في هذا الباب قضية الحديبية، وما كان من موقف الصديق وثباته واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه مع عظيم هذا الاتباع وشديد المحبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبها، سبحان ربي العظيم، ماذا يقول الصديق كما في صحيح البخاري؟ يقول: والله إني أخاف إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، والله إني أخاف إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. لأنهم رضي الله عنهم يعلمون ما في اتباع السنة من الهداية والنجاة، وما في مخالفة السنة من الضلال والشقاء. وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قبل الحجر الأسود بين سبب التقبيل، فقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالقضية اتباع محض له عليه الصلاة والسلام. وهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عليه الصلاة والسلام لعثمان من وقوع الفتنة عليه، فدى بروحه الأمة، فدى بروحه الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عثمان سيفتن وكلمه في عدة مواقف بهذه القضية. فلما حصل له ما حصل رضي الله عنه وأرضاه أبى أن يكون أول من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالدماء، فرضي أن يموت وأن يقتل حماية للأمة. لذلك لما اجتمع من اجتمع في بيته من الصحابة ومن أبنائهم وكانوا بالمئات في حادثة الدار، لما التف على داره من التف من أهل الفتن والمحن، أمر عثمان الجميع بالخروج من منزله وقال من كانت لي عليه طاعة فلا يجلسن في الدار. ثم أمر كذلك جميع عبيده بأنه من أراد أن يعتق وأن يكون حرا لوجه الله فليخرج من الدار. فتأملوا، تأملوا في عظيم اتباع السنة. نعم والله هذا مثال عظيم لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معرض للقتل ومع ذلك أبى إلا أن لا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالدماء، ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه في حرصه على السنة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخذ مضجعه أن يسبح 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 34. والقصة معروفة، لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها تسأله خادما، فقال صلى الله عليه وسلم لها ولزوجها أفلا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم، فدلهما على هذا الذكر. وأخذ من ذلك العلماء أن المحافظة على طاعة الله من ذكر وصلاة وغير ذلك من أسباب قوة الأبدان. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، الذي يريد الصحة ويريد العافية فليحفظ الله سبحانه وتعالى في أمره وفي نهيه فسوف يحفظ بإذن الله تعالى في صحته. وقد رأينا بعض علمائنا ومشايخنا، الواحد منهم عمره 70 و75 سنة يمشي كمشية الشاب. نعم الله، يمشي كمشية الشاب، بينما ترى بعض الناس ممن أوغل في معصية الله وفي مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبلغ 50 إلا وكأنه بلغ 70. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر. فلما حدث علي أصحابه بهذه السنة قالوا له فما تركتها؟ قال فما تركتها في ليلة. قالوا ولا حتى في ليلة صفين، في تلك الليلة العظيمة التي حصل في يعني في يومها ما حصل من القتال وغير ذلك. قال ولا حتى في ليلة صفين، يعني وقت سبحان الله وقت هم وقتال آلاف البشر في يعني في الجيشين، ومع ذلك أصحاب الرسول لا ينسون السنة. قبل أن ينام ذكرها. الواحد منا إذا أصابه هم يسير قد ينسى الفريضة، صح ولا لا؟ قد يصيب البعض منا هم يسير ويبتلى ابتلاء يسيرا فينسى أمر ربه سبحانه وتعالى، مع أنه إذا أراد أن يذهب ما فيه من هم وحزن وبلاء وضنك وضيق فوالله لن يجد سبيلا مثل أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يدعوه وأن يرجوه، هذا هو السبيل. لكن سبحان الله الشيطان يصد الناس. قال ولا حتى يوم صفين، قال ولا حتى في ليلة صفين. وهذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما علم ابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله المساجد، يعني المرأة الزوجة إذا أرادت المسجد فلا تمنع. فقال هذا الولد وهو بلال ولد عبد الله بن عمر، قال من باب الغيرة، لكن الغيرة لا تحمد على كل حال، قال من باب الغيرة والله لا نمنعهن، يعني لما رأى من يعني تغير النساء. فلما سمع عبد الله كلام ولده اشتاط غضبا وتغير وجهه واحمر، قال الراوي فسبه سبا ما سمعته سبه كمثله. وفي رواية أنه هجر ولده. لماذا؟ لأنه خالف السنة ولأنه عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم هجر ولده حتى مات، من باب ماذا؟ من باب التأديب له. وهذا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه يذكر لرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وهو ما يفعله كثير من الناس خاصة الصغار طلاب المدارس، يضع حجرا فيخذف به يرميه، هذا أمر وفعل منهي عنه لأنه لا فائدة من ورائه، وإنما وراءه المضرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا، ما تستطيع أن تصيد بها هذا الفعل شيئا من الصيد ولا ترد الأعداء، وإنما تفقأ العين وتكسر السن، يعني هذا الفعل مضرته أعظم من منفعته. فقال هذا الرجل لما سمع عبد الله بن مغفل يقول هذا الكلام قال يعني هكذا، يعني هو خذف أولا ثم لما قال له خلف ثانيا من باب التمثيل. فقال أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف والله ما كلمتك. وهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم في تعظيم وفي اتباع السنة. حديثنا اليوم بعد هذه المقدمة الطويلة عن سنن مهجورة، والسنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو تركا، إذا ترك شيئا صلى الله عليه وسلم من باب السنة فهذا كذلك من سنته عليه الصلاة والسلام الذي يتبع فيها، كما قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. فهذه السنة التي تتبع والذي يعمل بها، وفي الحقيقة أن كثيرا من السنن صار عند كثير من الناس مهجورا، فقد هجر كثير من الناس كثيرا من السنة وتركوها وما اعتنوا بها. ونحن في يعني هذه الدقائق القادمة نذكر شيئا من هذه السنن المهجورة لعلنا أن نحرص عليها وأن نطبقها. وهذه السنن التي سنذكرها يعني في الغالب غالب الناس تركوها، وهذا في الحقيقة شيء يسير، وإلا من تتبع السنن المهجورة فإنها كثيرة. لذلك يعني المؤلفات في هذا الباب كثيرة، فكثير من طلاب العلم ومن أهل العلم من كتب في السنة أو في السنن المهجورة. فالسنن المهجورة في الحقيقة كثيرة، وأقول الواحد في الحقيقة يفرع متى علم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وشرطنا في يعني هذه السنة التي سنذكرها أن غالب الناس قد تركها، وقد يكون بعض طلاب العلم يفعلها، وأيضا في هذا الباب يتفاوت، فبعض السنن لا يكاد أن يفعلها إلا النزع اليسير من أهل الخير فضلا عن عامة الناس، فإنهم لا يعرفونها ولا يدرون عنها وما سمعوا بها. حتى أنه من العجائب أن بعض الناس إذا ذكرته مثلا بسنة اللحية يقول لك أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصدق أن هذا من سنته عليه الصلاة والسلام مثلا. هذا مثال، والأمثلة في ذلك كثيرة. فهذا شرطنا أن نذكر السنن التي غلب على أكثر الناس عدم العناية بها. وننبه قبل ذكر السنن على مقولة انتشرت بين بعض الناس ممن يعني استهان بالسنة وما اعتنى بها، ألا وهي أن بعض الناس يقول أن هذا الدين لب وقشور، فلا بد أن نعتني باللب، وأن هذه القشور يعني لا نوليها اهتماما أو كلاما أو غير ذلك. ويعني بالقشور هذه السنن التي يظنها يقول هذه يسيرة، ما في شيء في دين الله سبحانه وتعالى يسير، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذ بهذا الدين كافة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا وخذوا الإسلام من جميع جوانبه. وهذا باب بعد ذلك يتفاوت فيه الناس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني إذا رأى الواحد منا نفسه مقصرا في باب، ورأى أخاه قد حرص أو حرص على هذا الباب وأتى به، فإنه من حرصه على الخير لابد أن ينافس أخاه وأن يتسابقا في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فليس في دين الله سبحانه وتعالى قشور، فكل دين الله سبحانه وتعالى لب يؤخذ به ويفرح به ويطبق ويحرص عليه، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننبه على مسألة، ألا وهي أن السنة إذا كانت غريبة في بيئة أو في مجتمع، وكان في إظهار هذه السنة تنفيرا لقلوب العامة عن ما هو أعظم منها في يعني صحبة الصالحين واتباع الخير، وبعد ذلك أن يكونوا على طريقة أهل الطاعة وأهل الصلاح وطلاب العلم، فتؤجل هذه السنة إذا لم تكن واجبة، تؤخر قليلا في مثل هذه البيئات التي قد تستنكر مثل هذه السنن لجهلهم وبعدهم عن يعني معرفة السنة، يعني تؤجل وتؤخر حتى ماذا؟ حتى يتعلم الناس وبعد ذلك تظهر. وهذا كما قلنا إذا كانت السنة ليست واجبة، لأن السنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وأضرب على ذلك مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعامه فلا يمسحن يده حتى يلعقها أو يلعقها. نعم، إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسحن يده حتى يلعقها أو يلعقها. فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. جاء في رواية في تعليل هذا الفعل يقول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين البركة، يعني البركة التي فيها فائدة وفيها خير قد تكون في هذا الطعام الذي في يد الإنسان، فهذا هو التعليل. لكن قد يكون فعل هذه السنة أمام بعض العامة أو أمام من يعني يشمئزون من مثل هذا المنظر فيه إبعاد لهم عن الخير، فلا بأس أن تؤخر هذه السنة أو أن تفعل أمام يعني أهل السنة أو الحريصين على السنة والذين يعرفون السنن، فتفعل هذه السنة ولا حرج. لكن أن تفعل أمام عامة قد بعد ذلك يبتعدون عن دين الله سبحانه وتعالى، فالإنسان ماذا يؤخر مثل هذه السنة، خاصة الكلمة الثانية ألا وهي يلعقها، يعني يلعقها أي، لكن أن يلعقها لغيره كما دلت على ذلك السنة هذا عظيم عند الناس. وإن يعني نص العلماء كالنووي وغيره أن المراد بإلعاقها إلعاقها لمن لا يتقدر، كزوجة وابن ويعني صبينا وصديقنا وغير ذلك، يعني هذا هو مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا كانت السنة يعني قد لا تكون معروفة أمام العامة ويترتب على إظهارها من الإشكال ما يترتب، فتؤجل وتؤخر. كذلك أيضا من السنن يعني التقصير الشديد للثوب، التقصير الشديد للثوب، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا الباب، وأن إزرة المؤمن إلى نصف ساقه لا بأس ما بينه وبين يعني الكعب، يعني هذه إزرة المؤمن تتراوح بين نصف الساق إلى الكعب. لكن إذا كان في مجتمع يعني ينكرون أو يستنكرون مثل هذا المنظر فهذه سنة وليست واجبة. نعم ما دون الكعب لا يجوز، لكن ما فوق الكعب إلى نصف الساق هذه سنة، فتؤجل وتؤخر حتى تشيع السنة بين الناس بعد ذلك يدعو لها الداعية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمورا أعظم من هذه الأمور، منها أنه عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على بناء إبراهيم، وذلك لما يخشى من يعني وجدان الناس في قلوبهم، وأنهم حديث عهد بكفر. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على بناء إبراهيم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على أساس إبراهيم لهذه الحكمة. وأيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين الذين يفتون في هذه الأمة وفي عضد الأمة ويسعون في الفساد في الأرض لأجل هذه الحكمة. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين الذين يعلموا أنهم منافقون، ويعلم بنفاقهم وبحربهم للدين ولأهل الدين، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم حتى لا ينفر غيرهم من القرى ومن المدن، فيقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وقد رتبت هذه السنن يعني ما تيسر جمعه على الأبواب. ويعني في بعض الأبواب لم نذكر فيها شيئا، والأمر يحتاج إلى يعني كما قلنا أطول من هذا المجلس، لكن ما نذكر إن شاء الله فيه الفائدة وفيه الخير. فأول باب باب الطهارة. فمن السنن المهجورة عند كثير من الناس، بل عند الأكثر من الناس، الاقتصاد في الوضوء، الاقتصاد في الوضوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا أخفاكم كان يتوضأ بالمد، هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لا أظن إلا النزر اليسير من يتوضأ بمثل هذا المقدار، أما الغسل فلا أظن أن أحدا يفعله. فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني كخمسة من هذا الكأس كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بهن. وهذا فيه يعني دعوة إلى ماذا؟ إلى الاقتصاد الشديد في يعني قضية الماء وعدم الإسراف فيه. فهذا لا شك سنة مهجورة، فيسعى الإنسان أن يطبق هذه السنة. كذلك من السنن المهجورة وإن كان يعني غيرها أفضل منها أو أفضل منها، لكن هذه السنة قد يحتاج إليها في بعض المواطن، ألا وهي سنة الوضوء مرة مرة. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وفي حديث آخر توضأ مرتين مرتين. متى يحتاج إلى هذه السنة؟ لا شك أن الوضوء ثلاثا هو الأفضل، وهي السنة الدائمة، لكن يحتاج إلى هذه السنة ألا وهي الوضوء مرة مرة في حالات الزحام. فمرات يعني خاصة في مواسم الحج ترى طوابير وراءك، وصاحبنا ما شاء الله يتوضأ ويعني ويتوضأ بكل ما أوتي من حرص والناس خلفه. فمثل هذه المواطن الحكمة تقتضي أن الإنسان يقتصر بوضوئه فيتوضأ مرة مرة، فييسر على الناس، وكذلك يطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عليه الصلاة والسلام. كذلك من السنن وهي التي يعني حصل لكثير من الناس هجران لها إلا بعض من يحرص عليها، سنة السواك. سنة ماذا؟ السواك. فسؤالي إليكم إخواني، من يحمل في جيبه سواكا؟ اسمحوا لي على الإحراج، يعني من يحمل في جيبه سواكا؟ شيخ خالد أنا أظن حاط اثنين. جزاكم الله خير. أنا خمسة من ما شاء الله من خمسين، لا شك هذا قلة، وأنتم يعني أنتم الصفوة. الله يجعلنا وإياكم من يعني من أهل تطبيق السنة. حتى أنا لا أحمل في جيبي سواكا، كان عندي موجود لكن أنسانيه الله سبحانه وتعالى فلم آتي به. عموما نسأل الله يعيننا وإياكم على هذه السنة العظيمة التي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث، 100 حديث في السواك. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى السواك من خلال ليس حديثا واحدا ولا حديثين ولا ثلاث، 100 حديث. فكيف بعد ذلك نفرط في هذه السنة العظيمة. ومن السنة في السواك مواطن السواك، كذلك هذه السنة ما ينتبه لها كثير من الناس، فإن من مواطن السواك الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك إذا قام من نومه، وإذا دخل منزله، وإذا توضأ صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى، وغير ذلك من المواطن. هذه المواطن بعض الناس قد يعني يستخدم السواك في الوضوء أو عند الصلاة، لكن هناك مواطن أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على السواك فيها. أيضا من سنن الطهارة، أو ننبه على سنة ذكرها بعض الناس لكن ليست من السنة، فبعض الناس يذكرون أن من السنة إذا استيقظ الإنسان من نومه أن ينتثر ثلاثا، وعللوا ذلك بحديث جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا حديث صحيح، ففهموا من ذلك أنهم إذا قاموا من النوم انتثروا ثلاثا، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد الانتثار ثلاثا مع الوضوء بعد الاستنشاق. وهذا دل عليه رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا توضأ أحدكم فاستنشق فلينتثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. لذلك يقول الإمام الشوكاني: ويحمل المطلق على المقيد. فهذا هذه السنة ليس سنة بعد الاستيقاظ من النوم، وإنما عند الوضوء، هذه يفعلها جميع الناس. أيضا من السنن، من سنن الوضوء التي يعني أيضا قليل من الناس ما يفعلها، الدعاء بعد الانتهاء من الوضوء. والدعاء معروف، لكن هناك دعاء قليل من الناس من يعني يفعله أو يقوله، ألا وهو دعاء كفارة المجلس. فإن من السنة إذا توضعت أن تقول دعاء كفارة المجلس، هذا الدعاء كما نقوله بعد المجلس الذي نجلسه كذلك نقوله بعد الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليقل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فيكتب له ذلك في رق ويختم بخاتم ولا يفتح إلا يوم القيامة. نعم. أيضا هذه يعني بعض السنن يعني في الطهارة. أيضا من السنن التي هي من يعني سنن مهجورة أو يقل عناية الناس بها، والآن نتكلم عن الصلاة، العناية بتسوية الصفوف. وأنا أعني بهذه السنة الأئمة، فإن أكثر الأئمة في أكثر البلاد لا يعتنون بتسوية الصفوف، بل بعض الأئمة والله ما ينظر حتى إلى الصف، يدخل في الله أكبر، وإذا كان كريما قال استووا الله أكبر. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بهذه القضية عناية عظيمة، حتى لو أن واحدا منا حرص عليها لعله يجد من الناس ما لا يرضي، فإن النبي كان يتخلل الصفوف، يعني يدخل في خلال الصفوف، يأتي ويمشي ويدخل هذا الصف والذي بعده، وهكذا من ناحية إلى أخرى ينظر في استواء الصفوف ويسوي الصفوف صلى الله عليه وسلم، يأتي بيده على صدور أصحابه. سبحان الله، حرص عظيم. الآن الحريص منا يقف وينظر ويقول تقرب وأنت كذا وأنت كذا، فيجد من العامة نظرات يعني يستغربون، نقول هذه إن شاء الله نظرات لا تخيف الأئمة. فالإمام يحرص على إظهار السنة ثم يبين للناس، يعلم الناس، يكون له أثر في الناس، لأنه إذا كان من أهل تعليم الناس سوف يحترمونه وسوف يجلونه وسوف يتبعون كلامه. أما يكون ساكت ما يتكلم، أكيد الناس سيتكلمون أو ينظرون أو لا يرضون بفعله، فيبين لهم السنة ويعلمهم السنة فسيقتدون به إن شاء الله. أيضا من السنن التي فرط فيها خاصة العامة سنة السترة، وهذه السنة هي أن يضع الإنسان أمامه شيئا يصلي إليه، وقد يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه دائما يستتر بشيء، وكان إذا خرج إلى البر أخذ معه عنزة وهي عصا، حتى ماذا؟ حتى يصلي إليها عليه الصلاة والسلام. لكن يعني نقول للأسف الشديد أن بعض من ينظر إليه ومن يعلم الناس تراه ما يحرص، لا يحرص على هذه السنة أن يصلي شيء، هذا يعني يجعل الناس يقتدون به. فنقول الإنسان يحرص على السنة ويطبق هذه السنة، فإن يعني لم يكن في المسجد عمود صلى إلى الجدار مثلا واقترب وكان بينه وبين سترته كما جاء في السنة مقدار ممر شات، فهذه سنة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فيها الحديث أيضا الكثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أيضا من السنن، حاول نمشي شوي بسرعة، من السنن التي تتعلق بالأئمة التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إطالة بعض الصلوات وفي تقصير بعض الصلوات الأخرى. فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراوح بين الصلوات، فصلاة يطيلها وصلاة يقصرها، هذا معلوم جاءت في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأئمة يمشون على طريقة واحدة، بل أقول للأسف الشديد كثير من الأئمة يمشون على ما يريد الناس وراءهم، ما يريد الناس وراءهم، والسنة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأطول صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها صلاة الفجر، والإنسان إذا عود الناس رويدا رويدا اعتادوا، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذه الصلاة إطالة بينة، فكان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية. ثم بعدها يأتي في الطول صلاة الظهر، وكذلك كان النبي يطيلها جدا، حتى أن الواحد يذهب إلى البقيع، الحاقن يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ويعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهذا قد ذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الأولى أو في الركعة قبل أن يركع الركعة الأولى. إذا كان النبي يطيل جدا، لكن الآن تجد بعض الأئمة ما شاء الله في 6 دقائق 5 دقائق انتهى من صلاة الظهر، يعني أنت تركض وراءه ركضا حتى ماذا؟ حتى تدرك قراءة الفاتحة، ثم يقول ماذا هؤلاء الناس؟ لا نصل إلى ما وصله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نكون كذلك أيضا. واحد يحاول، الإمام يحاول أن يعني يواجه، فتكون صلاة الظهر بينة في الطول نوعا ما أطول من صلاة العصر. هذه السنة، يحرص على تطبيق السنة، فهذه في الحقيقة من السنن المهجورة بالنسبة للأئمة. وأما الصلوات التي كان النبي يقصرها وصلاة المغرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الغالب يقصرها وقليلا ما يطيلها، وكذلك الفجر بالعكس كان يطيلها وقليلا ما يقصرها عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة العصر والعشاء فهما سواء كما جاء في حديث أبي سعيد يقرأ في الركعة الأولى بمقدار 15 آية، هكذا جاء في حديث الركعة الأولى والركعة الثانية وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. أيضا من السنن المهجورة عند بعض الناس أو عند أكثر الناس ترك متابعة الإمام على أي حال يكون عليه. فإن بعض الناس إذا دخل فرأى الإمام على حال، إذا رأى الإمام مثلا في التشهد أو إذا رأى الإمام في السجود، فإنه يجلس ينتظر الإمام حتى يقف ثم بعد ذلك يدخل، وهذا خلاف السنة. فالسنة أن تدخل مع الإمام على أي صورة كان عليها الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركت صلي مع الإمام. ويعني أقول من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أن يدرك سجدة بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فلا أدري ولا يدري لعل الأجل قد يأتيه قبل أن يعني يدرك الإمام وهو واقف، فليبادر مباشرة. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام، فاصنعوا كما يصنع الإمام، إذا كان ساجدا فاسجد، وإذا كان جالسا فاجلس ولا تنتظر حتى ماذا؟ حتى يقف الإمام. أيضا من السنن التي تكاد أن تنقرض سنة الصلاة في الحذاء، صلاة في ماذا؟ في الحذاء. هذه سنة تكاد تنقرض. وكان نبينا يصلي بنعاله في مسجده عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت بذلك الأحاديث. ففي صحيح مسلم أن أنس رضي الله عنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالحذاء؟ قال: نعم، لكن لا نصلي في مساجدنا بالأحذية لما وجد فيها الآن من هذا الفرش وغير ذلك، لكن إذا كان مسجد من غير فرش مثلا مسجد من حصير أو من حصى نصلي بالحذاء، نصلي بالنعال. وهذا يعني سنة نبوية، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. ويعني جاءت بذلك أحاديث يعني كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالحذاء. ولكن لبعد الناس عن السنة ترى هذه السنة يعني قليل من يفعلها. وأذكر في يوم من الأيام كنا في مجتمع، في ناس مجتمع من المجتمعات يعني مكان تجمع، وكنا يعني نلبس لباس يعني ألبسة لباس عسكري يعني. لما يعني في سنة 90 في حرب الخليج دخلنا في دورة، ذكرنا لكم المكان، دخلنا في الدورة العسكرية في حرب الخليج، فكنا في الصحراء، فدخل وقت صلاة الظهر، فقام الشباب وتوضوا، الذين يصلون طبعا توضوا وصلوا، الدنيا حر، صلوا بجواتهم، صلوا بأحذيتهم. فكان وراءنا واحد شاب ولد ما يصلي، عرفه معي في كان في نفس البركس ما يسمون أول، لا يصلي، هداه الله وأصلحه، ما كان يصلي أبدا. فلما رأنا نصلي بحذيتنا قال لأصحابه ويسمعنا، نحن نسمع كلامه، نحن نصلي بالنعال، هو وراءنا ما يصلي ولا يركعها لله سبحانه وتعالى. قال لأصحابه: انظروا إلى هؤلاء الكفار يصلون بأحذيتهم. فعجبنا له حقيقة، عجبنا له، ولكن هذا جهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن التي قليل من يعمل بها حتى من أهل الخير قضية انتظار الإمام في صلاة الجماعة، انتظار الإمام حتى يضع جبهته ثم الانحناء. فإن السنة إخواني إذا كنا نصلي خلف إمام أن نوافق الإمام في الأركان، فلا نتبع الإمام حتى يصل إلى الركن ثم بعد ذلك نتبعه. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، يعني كلهم قيام هكذا ما حنوا ظهورهم، لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته بالأرض ثم بعد ذلك يسجدون. هذه السنة إخواني، السنة إذا سجد الإمام ألا نبادر الآن لما نسجد، نحن نسارع. لماذا؟ لأننا نحن معاشر الأئمة نعرف أن وراءنا أناسا يعني عندهم سرعة عظيمة، فالواحد يكبر ويسارع حتى ماذا؟ حتى يسبق من وراءه. والأصل أن المأموم هو الذي يتبع الإمام لا أن يتسابقا. فالسنة إخواني أن الإمام إذا سجد، وهكذا في جميع الأركان لكن في السجود ورد هذا الحديث، إذا سجد أن لا يحني المأموم ظهره بل يقف هكذا واقفا حتى يصل الإمام إلى وضع جبهته على الأرض، بعد ذلك ينحني. وهذا يقول هذه السنة في الحقيقة كثير، بل أكثر الناس، بل كثير من الأخيار يغفل عنها أو ينساها. وهذا لا شك قد يوقع الإنسان في الخطأ، قد يوقع الإنسان في المخالفة، لأن الإمام قد يكون بطيئا، صح ولا لا؟ قد يكون الإمام بطيئا، فإذا بادر الإنسان قد يسبق إمامه. وقد يكون الإمام مثلا أراد أن يسجد فظهر أمامه ماذا؟ حشرة ولا عقرب ولا غير ذلك فتأخر. فينبغي الإنسان ماذا؟ ألا يتعجل، وإنما يقتدي من وراء الإمام بالإمام، ويقتدي من وراء الإمام يعني هذا الصف، وهكذا يقتدي كل صف بالذي قبله. نتكلم عن السنن في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة. من هذه السنن التبكير، سنن مهجورة، التبكير لصلاة الجمعة. ولا أعني بالتبكير لصلاة الجمعة أن يأتي الواحد في الساعة 11:30 مثلا ويقول أنا الحمد لله مبكر، ليس هذا هو التبكير، هذا تأخير الحقيقة، هذا حال من نال ماذا؟ من نال البيض، هذا من نال البيض، وغيره يعني حتى البيض لم ينالوه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ساعة الجمعة وأنها 5 ساعات، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وأكثر الناس والله ما يقربون حتى البيض. أنا إمام خطيب وأرى الناس تدخل تقف نصف المسجد مش حاضر، ثم بعد ذلك يأتون يعني أجور عظيمة يفرطون فيها. من السنن العظيمة المهجورة التبكير يوم الجمعة، ألسنا نبكر إخواني في كل يوم إلى دواماتنا؟ بعضنا يخرج من بيتي الساعة 5، ليش الدوام؟ يوم الجمعة المبكرون إليه لهم من الأجور ما لا يعلمه إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع للإمام وأنصت ولم يلغو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يعني تصور هذا بكر، خرج مبكرا إلى المسجد خطوة وخطوة، لو 1000 خطوة كل خطوة أجر سنة صياما وقياما. أليست هذه أجور عظيمة فرطنا فيها؟ لو قيل لنا مثلا من بكر اليوم من المسجد سينال 1000 درهم، 1000 شوية 10,000 درهم، سيرى كم؟ 10,000 درهم. هل سيتأخر واحد عن التبكير المسجد؟ أنا أول واحد سأذهب، حتى لو كنت خطيبا سأكون أول واحد موجود، بعدين بركب المنبر ما في إشكال، نبادر للدنيا، لكن للأجور العظيمة لهذه الجبال العظيمة من الحسنات لا نجد مبادرا، خاصة في هذه السنة. يقول أبو شامة: وكان في القرن الأول في يوم الجمعة تزدحم الطرق بالناس وفي أيديهم السرج وهم يذهبون إلى المسجد في الرعي الأول، وهذا والله شاهدناه في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من قلة قليلة، في بعض الصالحين يعني عنده حرص على تطبيق هذه السنة يأتي إلى المسجد النبوي 7:00 تراه في الصف الأول، فيعني ما شاء الله عليه، وبعضهم يأتي في 8:00، ورأيت بعضهم نحن نخرج من المسجد يعني بعد الصلاة وهو صلى معنا وبادر إلى منزله واغتسل ورجع، نحن خارجين من صلاة الفجر في المسجد النبوي وهو قادم لصلاة الجمعة. نعم والله والدنيا ظلام، فما والله فما أحسن فعل هذا الرجل، لكنهم قلة في يعني في بعض المناطق، وإلا الغالب من الناس تراهم بعيدين كل البعد عن هذه السنة. لذلك أو نقول ابن مسعود رضي الله عنه جاء يوما إلى المسجد في يوم الجمعة فرأى قبله كم، الآن الواحد من كثير من الناس يرى قبله مئات ولا يهتز له، لا يهتز لشعرة في جسده لأجل هذا التفريط العظيم الذي وقع منه، وإن لم يكن واجبا لكنه لا تفريط في الخير. ابن مسعود لما جاء إلى المسجد رأى قبله 3 رجال أتوا إلى المسجد، فقال ابن مسعود: رابع 4، يقولها وهو مغتم، يقول رابع 4 يعني ما أقول أنا الرابع، ثم قال: وما رابع 4 ببعيد، ما رابع 4 يعني الحمد لله لازمنا قراب يعني ويعني نقترب من الخير، فنسأل الله يعيننا وإياكم على مثل هذه السنة العظيمة. ينام الإنسان بكر في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة، ويأتي إلى هذه الأجور، ثم بعد الجمعة يفعل ما يشاء من المباحات. أيضا من السنن في يوم الجمعة استقبال الإمام في حال الخطبة، هكذا الصحابة رضي الله عنهم كان إذا قام الخطيب يخطب استقبلوا إمامهم، ينظرون ماذا؟ ينظرون إليه. يقول أو جاء في الحديث: كان إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه. طيب إن شاء الله نكمل بعد الأذان لأن في سنن، الله يصبركم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك من السنن في يوم الجمعة بالنسبة للخطيب أن يقرأ على المنبر ويعظ الناس بقراءة سورة قاف، وهذه سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها كثيرا، حتى تقول أم هشام بنت حارثة: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة إذا خطب الناس. وهذه الحقيقة سنة عزيزة، يعني نادرا ما يفعلها الخطباء، ولكن فعلها الإنسان مرة واحدة في حياته أو مرتين أو ثلاث فهذا حسن من باب تطبيق السنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكررها لأن الناس كانوا يفقهون الكلام ويتأثرون بهذه الآيات العظيمات في هذه السورة العظيمة. أيضا من السنن، وهذا أيضا خاص بالإمام، الإشارة بالإصبع عند الدعاء على المنبر، فيسن للإمام أن يشير بإصبعه، هذه هي السنة، وهي يعني أيضا سنة يعني هجرها كثير من الخطباء. قد جاء في حديث عمارة بن رؤيبة في صحيح مسلم أنه رأى إماما أو خطيبا يخطب من بني أمية قد رفع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلا إذا دعا بالاستسقاء. أيضا من السنن في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها، فإن الصلاة عليه معروضة. وأما بالنسبة للنوافل المتعلقة بالصلاة ففيها سنن أيضا كثيرة، وهي سنن يعني نادرة ما يفعلها الناس. من هذه السنن الاضطجاع على الشق اليمين بعد سنة بعد صلاة سنة الفجر، وهذه كما قلنا سنة يعني قليل من يفعلها، في ظني أن قليلا من يفعل هذه السنة، أنه إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه اليمين، وكان نبينا إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه اليمين، لكن هذه السنة في البيوت وليست في المساجد، هذه السنة في البيوت وليست في المساجد، لأن هذا لم يجري عليه عمل السلف الصالح أنهم يضطجعون في المساجد، لذلك جاء عن ابن عمر أنه حكم على هذا الفعل بأنه بدعة، ألا وهو الاضطجاع على الشق اليمين. فحمل كلامه كما قال الحافظ ابن حجر على الاضطجاع في المسجد، وأما في البيت فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السنن تخفيف راتبة الفجر، تخفيف راتبة الفجر، وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كان رسول الله يصلي سنة الفجر أو راتبة الفجر فلا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا، وهذا يدل على شدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم لهذه السنة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ مع الفاتحة يقرأ صورا أخرى، إلا أنه تتغير صفة قراءته، فما كان يقرأ متمهلا وإنما كان يسرع في راتبة الفجر. وأقول بعض الناس يقول هذه السنة نحن نطبقها في جميع الصلوات، هذه السنة ماذا مطبقينها في جميع الصلوات؟ نقول لا، يعني هذه السنة صحيح هي سنة قد يطبقها الناس لكن ما يدرون أنهم يطبقونها، لأن هذا صار عندهم يعني خط يمشون عليه دائما سريعين في صلاتهم. نقول لا، الإنسان يسعى ويحرص أن تكون رواتبه جميعا تختلف عن راتبة الفجر من حيث الطول حتى يطبق السنة. أيضا من السنن التي تتعلق بالصلاة القراءة في سنة الفجر بالآيتين في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، هذه سنة بعد قراءة الفاتحة. وأيضا الآية الأخرى في الركعة الثانية في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية، فهذا يعني هذه الآيات من السنة أن تقرأ في سنة الفجر بعد قراءة الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة. أيضا من السنن الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أيضا وهذا يعني جاء فيها الحديث. أيضا من السنن ركعتان في المسجد لمن قدم من سفر، فكان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة أيضا عزيزة ومهجورة، فإن أكثر الناس إذا رجع الواحد من السفر بادر إلى بيته يقابل عياله، لكن السنة أن كما تأخر في سفره يعني أيام أو أشهر، صحيح ولا؟ يعني لماذا العجلة؟ تأخرت شهرا عن أهلك، فتأخر كذلك فوق الشهر 5 دقائق، اذهب إلى المسجد القريب من المنزل وتوضأ وصلي. هكذا كان يفعل حبيبك صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعتين. أيضا من السنن العظيمة صلاة الاستخارة، وهذه السنة قد يفعلها البعض لكن يقصرون في فعلها، فقد يفعلها الواحد في الشهر مرة واحدة، وبعضهم قد يفعلها في السنة مرة واحدة، وهي يعني منحة ربانية وهدية إلهية للناس، ولكنهم فرطوا فيها، فضل عظيم في هذه الصلاة، وليس المقام لذكر ما فيها، لكن نقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة صلاة الاستخارة كما يعلمهم سورة من القرآن. وأذكر في هذا الباب أو في هذا الصدد أمرين أو يعني حادثتين. أولا الإمام البخاري لما ألف كتابه الصحيح كم صلى لأجل هذا الكتاب؟ 14,000 ركعة أو 14,000 ركعة لأجل كتابه الصحيح، فإنه ما وضع في كتابه الصحيح حديثا إلا واستخار الله سبحانه وتعالى فيه. كم حديث الصحيح؟ أكثر من 7,000 حديث. كل هذه الصلوات صلاها الإمام البخاري لأجل صحيحه، 14,000 ركعة. وهناك يعني القصة الثانية أو الحادثة الثانية، شيخ من المشايخ المشهورين الشيخ عبد القادر بن شيبة الحنت، هذا شيخ معروف ولا زال موجود كبير في السن في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء، وأيضا فتح الله عليه في أمر الدنيا، عنده خير ما شاء الله من أمر الدنيا، فقال له طلابه: يا شيخ أنت ما شاء الله 24 ساعة تدرسنا وتعلمنا، ما شاء الله الدنيا عندك كثيرة والخير عندك وفير، فيعني دلنا يعني ما نجمع بين الخيرين ونجمع بين الحسنيين. فقال هذا الشيخ عبد القادر حفظه الله يقول: ما دخلت في تجارة ولو كانت صغيرة إلا استخرت الله سبحانه وتعالى عندها، فوفقني الله سبحانه وتعالى في تجارتي. فمن يعني أراد الخير فالخير في الاستخارة. أيضا من السنن صلاة السنة في البيوت والحرص على ذلك، وهذا يعني جاءت بها الحديث، تفضل شيخ جزاك الله خير، جاءت بها الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصلى السنن في المناسك، في أن تصلى ماذا؟ السنن في المناسك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، خاصة سنة، ما شاء الله. سؤال: شو السنة التي تختص بالبيوت من السنن الرواتب؟ سنة المغرب. أحسنت، سنة المغرب، فهذه سنة، سنة البيوت هذه كما جاء في الحديث، فقد جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى يوما في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فلما انتهى من الصلاة قام الناس يسبحون يعني يصلون الراتبة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه صلاة البيوت، ويعني سنة المغرب، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن سنة المغرب إنما تصلى في البيوت وجوبا، لكن الصحيح خلاف ذلك، فهي سنة، من صلى في المسجد فحسن، وأحسن من ذلك أن يصليها في بيته. أيضا من السنن صلاة 2 ركعة عند دخول البيت وعند الخروج منه، قد جاء في الحديث: 2 ركعة عند دخول البيت تمنعانك مدخل السوء، 2 ركعة عند خروجك من البيت تمنعانك مخرج السوء، هذه سنة أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنة إحياء ما بين المغرب إلى العشاء بالصلاة، فهذه سنة نبوية أن يصلي الإنسان ما بين المغرب إلى العشاء، يعني يتنفل حتى يؤذن العشاء، يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. أيضا من السنن صلاة ركعتين بعد الرجوع من صلاة العيد، هذه سنة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أيضا من السنة تغيير المكان بعد الفريضة، وكثير من الناس يفعل هذا لكن لا يفعله من قبيل السنة وإنما من قبيل التغيير. نقول هذه سنة، إذا صليت الفريضة فغير مكانك، فتقدم أو تأخر أو خذ يمينا أو شمالا. يقول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو يأخذ يمينا أو شمالا؟ قال الصحابة: يعني سبحة. طيب، والآن نتكلم على وجه السرعة في سنن الأذكار والأدعية. سنن الأذكار والأدعية، فمن سنن الأذكار والأدعية التنويع في الأذكار والأدعية. فالأذكار والأدعية قد تأتي بصفات مختلفة، كالتشهد وكالاستفتاح والتسبيح في الركوع وفي السجود وفي غير ذلك. من السنن التي يعني يفعلها قليل من الناس التنويع، فبعض الناس يمسك يعني يلتزم بذكر ويمشي عليه. من السنة أن تنوع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما جاء من هذه السنن منوعا فالسنة أن يؤتى به على أوجه مختلفة، أو أن يفعل يعني بين الفترة والأخرى. ويعني مما يذكر في هذا الباب قصة طريفة، أني صليت يوما في المسجد النبوي في الصف الأول، وكان يأتي إلى الصف الأول بعض الناس الذين أعرفهم بأشكاله في صلاة الظهر بالذات. والمسجد النبوي الصف الأول بالنسبة له قصة، يعني تستطيع أن تكتب فيه مؤلفات. فصلاة الظهر أناس، وصلاة الفجر أناس، وصلاة العصر والمغرب والعشاء أناس، يعني يتناوبون عليه. فلما صليت بجانب واحد رجل من الصالحين يحسبه كذلك، لكنه من العامة وهو ضرير. فعطس الرجل وقال: الحمد لله رب العالمين. والذي يعرفه من السنة أن الإنسان يقول الحمد لله، الزيادة لا نأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا ذلك. الإنسان لا يزيد في الأذكار بالذات، لا يزيد، يلتزم، لأن إذا زدنا تغيرت السنة وحصلت بعد ذلك البدع. فما عرفت كيف أدخل على هذا الرجل، لكني تشجعت وكلمته، قلت: لا شك ولا ريب أن الله هو رب العالمين، لكن السنة والد أن تقول الحمد لله فحسب ولا تزيد هذه الزيادة. قال: لا، هذه من السنة. قلت: أنت متأكد؟ قال: نعم، هذه من السنة، هو والله الذي لا إله غيره عارف أنه ما يدري، لكنه يعني أصر ولم يرضى بالكلام. قال: هذه من السنة. قلت له: يعني وين الحديث؟ قال: لا، ما في شيء تقول رب العالمين. قلت له: لا صحيح، بس نلتزم بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصر وألح وثبت على موقفه، فأحببت أن أنهي الكلام، فقلت: طيب، أنا سأسأل أحد العلماء وأتيك بالجواب. ففي نفس اليوم في صلاة المغرب وفق لي علامة المدينة الشيخ عبد المحسن عباد، وهو يصلي في يعني أيضا يعني في الحرم النبوي، فذهبت إليه وأنا واثق من الجواب وأن هذا ليس من السنة، لكن من باب إيش؟ من باب أن يعني أقول لرجل إني سألت عالما. فقلت للشيخ حفظك الله: ما حكم زيادة قول الحمد لله يعني على التحميد للعاطس أن يقول رب العالمين، وأنا أنتظر من الشيخ يقول غير مشروع، أنتظر أن يقول هذه الزيادة غير مشروعة؟ فقال: سنة. قلت له: شيخ سنة؟ عجبت حقيقة. قال: نعم سنة. قلت له: وارد؟ قال: نعم وارد. ثم بعد ذلك اكتشفت أن من السنة للعاطس أن يقول الحمد لله كما ورد في حديث، وأن يقول الحمد لله رب العالمين كما ورد في رواية أخرى أو في حديث آخر، وأن يقول كذلك الحمد لله على كل حال. فلما جئت اليوم الثاني ذهبت إلى هذا صاحبنا الشايب هذا، فقلت له: أبشرك، أنت على الحق وأنا كنت على الخطأ. ففرح فرحا يعني عظيما. نرجع الآن ولا نقف الشيخ توقف على وجه السرعة، بس نقول إن شاء الله أيضا من السنة الآن إن شاء الله دقائق ننتهي سامحون على الإطالة، أن تقول لمن طلبت منه حاجة، تقول طلبت من الإنسان حاجة، أن تقول والله يغفر لك، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنة أن يقرأ إذا اجتمعنا، أن نقرأ سورة العصر، أن نقرأ سورة إذا كان في اجتماع شباب جالسين في مجلس وافترقوا أن يقرأوا سورة العصر، هكذا كان الصحابة. كذلك من سنته صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كان مع أصحابه وافترقوا دعا بهذا الدعاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وهذه الحقيقة سنن مهجورة. أيضا من السنة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل يوم 100 مرة، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وكان يحفظ له في المجلس واحد يقول: رب اغفر لي ورب اغفر لي خطيئتي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة. أيضا من السنن التكبير عند صعود المرتفعات والتسبيح عند النزول، كما جاء في حديث جابر يقول: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. أيضا من السنة التكبير ورفع الصوت في الأعياد بالتكبير المعروف في العيد، كبر الإنسان ويرفع صوته، وهذا أيضا تذهب إلى مصلى فيه آلاف الناس لا تجد إلا هؤلاء الذين عينوا من قبل الأوقاف يكبرون، وأما بقية الناس فسكوت. أيضا من السنن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة كما جاء في حديث ابن عباس. أيضا من السنن في الآداب العامة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كذلك الانتعال باليمين، كذلك إفشاء السلام، هذه سنة يعني تركها أكثر الناس. نعم قد نسلم على من نعرف، لكن الإنسان يذهب ويسلم على الناس، أو إذا ذهب السوق يسلم على الجميع، هذا قليل من يفعله. كذلك من السنة تجديد التحية إذا افترقنا، إذا كان 2 يمشون وفرقت بينهم سيارة أو شجرة أو غير ذلك أن يجددوا التحية. كذلك من السنة السلام على الصغار، كذلك كان نبينا. كذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك إلا تبسما، أما القهقهة فليست من هديه وليست من سنته. كذلك من السنة تعفير رأس المولود بالزعفران، كذلك من السنة عدم السمر بعد العشاء إلا في مصلحة، والآن الناس ما يحلو لهم سمر إلا بعد العشاء، سنة النبي عدم السمر بعد العشاء، من يطبق هذه السنة؟ قليل. كذلك من السنة الإكثار من صيام شعبان، فهذا شهر ترفع فيه الأعمال في كل يوم، وكان نبينا يصومه جميعا أو أكثره كما جاء في الأحاديث. كذلك من السنة كشف شيء من الجسد عند نزول المطر. ثم سنن خاصة بالنساء: أول سنة القرار في البيوت، والسنة الثانية أنه ليس للنساء وسط الطريق وإنما لهن الحافات، والآن انقلبت السنة فصار للرجال الحافات وصار للنساء وسط الطريق. لماذا؟ لأن النساء لا يعرفون السنة وقل الحياء عند الكثير منهن، فالرجل يستحي أن يقابل امرأة فأخذ الحافات، وإلا السنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للنساء حافات الطريق، فكانت الواحدة من نساء الصحابة تلتصق بالجدار حتى يلتصق ثوبها بالجدار من شدة بعدها عن وسط الطريق. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة حقيقة قولا وعملا واتباعا. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.